أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة نستأنف الدرس الذي توقفنا عنه من قبل رمضان، وقد وقفنا عند هذه الآية، وسبق قبلها الآيات التي تحدثت عن الجهاد وعن أجر المجاهدين وفضل المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ثم الله عز وجل أخبر بأنه وعد كلا منهم الحسنى، القاعد والمجاهد، ثم عقب بهذه الآية، وفيها بيان من الله عز وجل للذين لم يهاجروا في سبيل الله بل بقوا في ديار الكفر وهم يستطيعون الهجرة. فالله يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فهؤلاء ظلموا أنفسهم بعدم الخروج في سبيل الله، أي بعدم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ليكونوا مع المسلمين ويجاهدوا معهم أعداء الله. في الآية بيان أن هؤلاء الذين تتوفاهم الملائكة قد استكملوا كل ما كتب لهم في هذه الدنيا من الرزق والعمل، بمعنى أن الإنسان لا يموت إلا إذا جاء أجله المحتم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفيها إثبات الملائكة، والملائكة المسلم يؤمن بهم، لأنها أو الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالملائكة نؤمن بهم وإن لم نرهم، فالله عز وجل أخبر عنهم وخبره صدق، ثم وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم خلقوا من نور كما أن الجن خلقوا من النار وبنو آدم من طين كما في صحيح مسلم. ثم الملائكة لهم بنا صلة، صلة قوية بكل مسلم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والملائكة جاهدوا في بدر وشاهدهم المسلمون حينما أنزلهم الله عز وجل تقوية للمسلمين ونصرا لدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا القول لأن فيه من ينكر الملائكة، بمعنى أنه لا يؤمن إلا بالمحسوس الذي يشاهده. والإيمان أو مناط الإيمان الإيمان بالغيب، أما الشيء المشاهد فلا تقول آمنت بهذا وهذا الذي أراه، لأنك تراه وتشاهده، ولكن تؤمن بما غاب عنك. فالإيمان بالملائكة من أركان الإيمان، وهذا عند المسلم أمر لا شك فيه، وإنما الذين يشكون في ذلك الذين تأثروا بالفلسفات وما يشبهها. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، بأي شيء ظلموا أنفسهم؟ ظلموا أنفسهم بأنهم لم يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وهذا الكلام من الملائكة أقره الله عز وجل لهم، قالوا فيما كنتم، يعني ما هو حالكم ولماذا لم تهاجروا؟ يعتذرون بهذا العذر، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني يعرفون أن الهجرة واجبة، ولكنهم ادعوا أنهم مستضعفون لا يستطيعون الخروج من تلك البلاد التي هي بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام والهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وإن كان سببه خاص، والمقصود به الهجرة من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أحكام القرآن عامة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل مسلم الآن في بلد الكفر وهو لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام. بل لو كان في بلد من بلاد المسلمين ولكنه لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه كالصلاة وغيرها فيجب عليه أن يهاجر، لأن المطلوب من المسلم أن يفر من بلاد الكفر بلاد الظلم إلى البلاد التي يستطيع أن يقيم فيها ما أوجبه الله عز وجل عليه، ولا سيما في الشيء الخاص الذي يخصه كالصلاة وما يشبهها. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، الله عز وجل يعلم هل كانوا مستضعفون كما ادعوا، هل كانوا مستضعفين كما ادعوا أو ليس الأمر كذلك. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الله عز وجل جعل هذه الأرض الواسعة، فمن ضيق عليه في مكان فله أن يتجه إلى المكان الآخر، والله عز وجل يسهل له أمره. ثم أخبر عن الحكم على مثل هؤلاء الذين يتركون الهجرة ويبقون في بلاد الكفر ولا يستطيعون يقيمون شعائر الله وهم قادرون على الخروج، أن مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا وعيد شديد على هذا العمل، يبين أن الهجرة واجبة وأن تركها محرم، بل تركها كبيرة من الكبائر مع القدرة، لأن الله عز وجل بين في الآية التالية على أن المستضعف الذي لا يستطيع هو الذي يعذر في ذلك، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية كما بين العلماء أنها من الآيات التي يرد فيها الوعيد على أمر من الأمور يرتكبه الإنسان، ولكن هذا الوعيد قد ينفذ وقد لا ينفذ، لأنه قد يوجد مانع من تنفيذه. فإذا وجد هذا المانع، أي أنه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، فالحكم في نفس الآية ينفذ كما جاء في نص الآية. وهذا في قضايا كثيرة، إنسان قد يرتكب أمرا من الأمور وهذا الأمر عليه وعيد شديد من الله عز وجل، ولكنه ليس كفرا وإنما هو كبيرة من الكبائر، وهذه الكبيرة قد يعاقب الله عليها عز وجل من شاء وقد يعفو عن من شاء. فهذا وعيد، وعيد شديد، إذا أراد الله عز وجل أن ينفذه على أصحابه إن لم يوجد مانع كالتوبة وغيرها من الحسنات التي يعملها الإنسان، وإن لم يوجد المانع من ذلك فتنفذ. أريد أن أقول أن هذه الآية وأمثالها التي يستدل بها الخوارج على التكفير بالكبائر وأن من ارتكب كبيرة فمأواه جهنم يكفرونه في الدنيا وفي الآخرة، هذا وعيد إذا أراد الله أن ينفذه نفذه في صاحبه، وإن لم يرد فهذا الأمر إلى الله عز وجل، لأنها معصية دون الشرك. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وليس هناك واجب على الله، أي أنه كما تقول المعتزلة ومن قال بقولهم أن كل شيء فيه وعيد يجب على الله عز وجل أن ينفذ ذلك الوعيد، وهذا لا ينبغي. ليس لنا أن نقول يجب على الله كذا، وإنما الله عز وجل له أن يفعل ما يشاء، فإن أراد أن ينفذ نفذ وإن لم يرد فالأمر إليه. وهم بهذا يتفقون مع الخوارج في الحكم في الآخرة، لأن الخوارج يقولون إذا ارتكب المسلم كبيرة إما زنا وإما سرقة، هذه الكبيرة تجعله كافر في الدنيا والآخرة، أي لو أن مسلما ارتكب معصية كبيرة، شرب خمرا أو عمل أي كبيرة من الكبائر كالزنا أو السرقة، كل واحد ارتكب معصية من هذه المعاصي يحكمون عليه بالكفر في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وفي الآخرة خالد المخلد في النار. هذا رأيهم، رأي الخوارج القدامى والذين جاءوا من بعدهم وقالوا بقولهم. المعتزلة لم يقولوا بقولهم لمرتكب الكبيرة في الدنيا، وإنما قالوا خرج من الإيمان أو من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فأعطوه حكما في الدنيا أنه في منزلة بين المنزلتين، يعني خرج من هنا ولم يصل إلى هنا بل توقف في الطريق، ما هو حكمه في الدنيا؟ حكم المسلمين، يعني إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقسم ميراثه بين ورثته. طيب ما حكمه في الآخرة؟ قال حكمه في الآخرة هذه المعصية عليها وعيد من الله عز وجل، ويجب على الله عز وجل أن ينفذ هذا الوعيد فيدخله النار. طيب إذا دخل النار ماذا مصيره بعد ذلك؟ قالوا خلص لا يخرج من النار. لماذا؟ لأنهم لا يقولون بأحاديث الشفاعة، ليس عندهم شفاعة في أهل الكبائر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فالرسول يشفع في أهل الكبائر يدخلون النار بأمر الله عز وجل ثم بعد أن يطهروا يخرجوا من النار. والأحاديث في باب الشفاعة متواترة في الصحيحين وغيرها بأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا قول أهل السنة. وليس معنى قول أهل السنة أنهم أباحوا للمسلم أن يرتكب الكبائر، لم يقولوا له افتح الجنة في جيبك ارتكب ما تشاء ثم تأتي تفتح الجنة وتدخل، ما قالوا هذا القول، وإنما قالوا هو معرض للعقاب وينبغي أن يتجنب المعاصي كلها، ولكن إذا وقع في ذلك فيمحص بقدر ذنبه إن أراد الله عز وجل أن يدخله النار ثم بعد ذلك يخرج من النار. والحديث ثابت في الصحيحين في قصة يزيد الفقير في صحيح مسلم الذي يقول شغفه رأي من رأي الخوارج، وجاء هو وعدد معه من العراق أرادوا الحج فقالوا مررنا المدينة، ودخلوا هذا المسجد فوجدوا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عند سارية من سواري المسجد، قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني ذكر الجماعة الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها بعد أن يسيروا مثل عيدان السماسم، يعني تحترق أجسامهم فيخرجون بهذه الصورة ثم يلقون في نهر في أفواه الجنة ثم بعد ذلك يخرجون مثل القراطيس. الرجل ذاك وهو يزيد الفقير، والحديث صحيح مسلم وهو من رواة مسلم وهو اللي يروي القصة، يقول قلت يا صاحب رسول الله ما هذا القول الذي تقولون؟ والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وسأله السؤال اللي هو سؤال الخوارج ليس فيه سؤال الأدب مع الصحابي الجليل، بل وقف واقفا ودعاه بهذا القول، ماذا هذا الذي تقولون؟ يعني كأنه يقول أنتم تخالفون القرآن والله عز وجل يقول ذلك القول. فالصحابي رد عليه بالرد المشفق عليه، قالوا هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قال هل تعرف المقام المحمود؟ قال نعم، المقام المحمود الذي يبعث فيه الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويحمده كل الخلائق تحمده على تلك الشفاعة. قال فأنشأ يحدث ثم ذكر هذا الحديث وهو أن جماعة يدخلون النار ثم يخرجون منها. فالرجل يقول رجعنا إلى منزلنا وهم عدد منهم، قال فتذاكرنا فيما بيننا فقلنا هل ترون هذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يدل أن هذه الجماعة يبحثون عن الحق، بل شغفهم هذا الرأي حينما دخل في أذهانهم أن من ارتكب كبيرة فهذا جزاؤه، ولكن كان عندهم جهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة هي المفسرة والموضحة للقرآن. الله يقول ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ففي الآيات إجمال ولكن التوضيح والبيان في السنة. وهم يعبرون عن الفسق بالكفر، والله عز وجل يذكر الكفر بالفسق ويذكره بالمعصية. فحينما قال هذا القول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، هذه الآية التي استدل بها هذا الرجل، وهم يحفظون القرآن كما قال ابن عباس يحفظونها عن ظهر قلب، بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ذلك تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، وصلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، ثم أخبر أنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، هم يحفظون القرآن ولكنهم ينزلونه على خلاف منازله، كما قال عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. فهذه الآية لو قرأوا الآية إلى خاتمتها لعلموا على أن ذلك هو جزاء لهؤلاء الذين سموا بالفسق لأنهم ينكرون البعث، والذي ينكر البعث كافر ليس بعاصي، العاصي ما ينكر البعث، ولكن الذي ينكر البعث هو الكافر، فالكفار ينكرون البعث. فالآية في هذا السياق: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بأي شيء كانوا يكفرون؟ يكفرون بالبعث، لا يؤمنون بالبعث. فنزلوا هذه الآية على المسلمين وهي في الكفار، ولهذا أولئك رجعوا جميعا إلا رجل واحد، كما قال الراوي قال: كلنا رجعنا عن تلك الفكرة التي شغفناها وأردنا أن ننفذها. ماذا أردوا أن يعملوا؟ قال: أردنا أن نحج ثم نخرج على الحجاج، أرادوا أن يؤدوا الحج ثم يخرجوا على الحجاج، لأنهم كفار، الحجاج يرتكبون المعاصي الناس، فالمعصية لو كانت كفرا لذكر الله عز وجل في كتابه أن حد تلك المعصية القتل. ولهذا نجد في آيات كثيرة يذكر الله عز وجل الكبيرة ثم يبين حكمها. الله يقول في السارق والسارق والسارقة: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذا لو كانت السرقة كفرا لجاء الأمر من الله بقطع رقبته لا بقطع يده، كيف تقطع يده وهو كافر على رأيهم؟ إذن هو عاصي، وهذا العاصي له عقوبة في هذه المعصية، عقوبة هذه المعصية قطع اليد. وكذلك الزاني والزانية: فجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة. فهم لجهلهم انطلقوا إلى هذه الآيات فأنزلوها على المسلمين وطبقوا أحكام الكفار عليهم. هذه الآية من هذا النوع في هذا الوعيد الشديد، ولكن هذا الوعيد الشديد إن لم يوجد مانع منه نفذ على صاحبه، وإن وجد المانع ولم تتوفر الشروط فلا ينفذ، بل يعاقب بقدر ما أراد الله عز وجل عقوبته أو العفو عنه. ثم بين الله عز وجل المستضعفين حقيقة، لأن هؤلاء ادعوا أنهم مستضعفون، فالله عز وجل بيّن أنهم ليسوا كذلك، وإنما المستضعف حقيقة هو الذي يعذر. ولهذا قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، يعني لا يجدوا طريقا للخروج من ديار الكفر إلى ديار المسلمين، ولست عندهم أي حيلة يتخلصون بها من الكفار، فهؤلاء هم المستضعفون. أما الرجل القوي القادر الذي يستطيع أن يهاجر فليس له عذر. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فالمستضعف من هؤلاء سواء كان رجلا أو النساء والولدان، وهؤلاء في الدرجة الأولى من الضعف لأنهم لن يستطيعوا. قال: هؤلاء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فهؤلاء عسى الله أن يعفو عنهم، يعني هؤلاء الذين بقوا في ديار الكفر وهم بهذه الحالة التي لا يستطيعون الخروج من تلك الديار من ديار الكفار والهجرة إلى المسلمين، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وعسى من الله واجبة، يعني عسى من الله وعد واجب، فالله عز وجل يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ثم قال: ومن يهاجر في سبيل الله. هذه الآية كلها في الحث على الهجرة، وتبين الآية أن الهجرة واجبة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام على المستطيع القادر، وأما المستضعف فالله عز وجل يعفو عنه. ثم بين وهو حث على الهجرة: ونهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قد يتصور الإنسان على أنه إذا ترك دياره وأهله وماله أصبح في تعس وفي فقر، فالله عز وجل بين على أن الأمر ليس كذلك، والتاريخ يشهد بهذا، وسير الصحابة وهجرتهم من بلادهم وتركهم أموالهم وديارهم، الله عز وجل عوضهم عنها بالشيء الكثير. قالوا من يهاجر في سبيل الله، أيضا هناك شرط في الهجرة، لابد تكون في سبيل الله ومن أجل نصرة الله، أي نصرة دينه، نصرة رسوله الجاد في سبيل الله، لا أن تكون هجرته لغرض من الأغراض، كما جاء في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولهذا هذا الحديث صار لقبا على رجل هاجر من أجل امرأة، مهاجر أم قيس. إذن الآية هنا تبين على أن الهجرة لا بد أن تكون عن نية صادقة وأن تكون في سبيل الله. أما إذا خرج الإنسان من بلد فيه شدة، بلد كفر، ولكن لا يقصد الهجرة إلى الله ورسوله، وإنما يقصد في هذا البلد أن ينال شأن من حطام الدنيا أو لغرض من الأغراض الأخرى، فهذا ليست هجرته في سبيل الله. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. من فضل الله عز وجل على عباده أن الإنسان لو خرج وكانت نيته صادقة ويريد الهجرة في سبيل الله ثم لم يتوصل إلى ما يريد، بل أدركه الموت في الطريق، فنيته الصادقة هذه تشفع له، والله عز وجل يأجره على ذلك. وفي هذه الآية وأمثالها أحاديث كثيرة جدا، حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه وهم ذاهبون إلى الجهاد وجماعة في البيوت حبسهم العذر، قال: ما نزلتم واديا أو عملتم كذا إلا ومعكم رجال بالمدينة. حبسهم العذر، لأنهم لما سألوا كيف يكون معنا وهم في المدينة، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه حبسهم العذر. إذن الشخص الصادق في نيته بأنه لو تمكن من هذا العمل لأداه، فالله عز وجل يثيبه على ذلك وإن لم يستطع القيام بذلك العمل. فهذا المهاجر خرج من بيته مهاجر إلى الله ورسوله بنية صادقة، نية خالصة لا شائبة فيها، ولكنه في الطريق أدركه الموت، فالله عز وجل أخبر أنه قد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. فالله عز وجل يوفيه حق هجرته، وكأنه هاجر هجرة كاملة وإن لم يصل بنفسه ويؤدي ما كان عازما على أدائه، لأن هذه النية الصادقة هي التي جعلته يستحق هذا الأجر العظيم من الله عز وجل. ولهذا كما جاء في الحديث الذي سمعنا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن يكون في العمل الذي هو عبادة الذي هو لله عز وجل أن تكون فيه نية صادقة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كان يريد بعمله هذا الخير والأجر وما أراد الهجرة من أجله، فالله عز وجل يثيبه على ذلك. وأما إن كان يريد بعمله هذا المراءة فهذا لا يستفيد شيئا. بين الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية الجهاد الرجل الذي يجاهد في سبيل الله في الظاهر ويسأل يوم القيامة ماذا صنع، فيقول: أنني جاهدت في سبيلك، والله يعلم على أنه لم يخرج مجاهدا في سبيله، وإنما أراد الشهرة وأراد أن يقال عنه أنه شجاع. فالله عز وجل يقول له: كذبت، وإنما أردت أن يقال شجاع فقد قيل. يعني الذي أردته بعملك قد تحصلت عليه. أنت أردت من الناس أن يقولوا أنك شجاع فقد قالوا، إذن هذا الذي تريده قد استوفيت به. وكذلك صاحب المال الذي يتصدق ويريد من الصدقة أن يقال عنه الناس إنه جواد، ينفق على الفقراء، يبني المساجد، يبني المستشفيات، يساعد الناس، إذا كان يريد بعمله هذا أن يثني الناس عليه فليس له من عمله إلا ذلك، لأنه لما يسأل عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، فإذا أخبر على أنه ما ترك سبيلا من سبل الخير يحب الله عز وجل أن ينفق فيها إلا أنفق فيه، فالله يقول له كذبت، ما عملت ذلك العمل إلا ليقال جواد وقد قيل. إذن ينبغي المسلم أن يحترز على نفسه في أي عمل يؤديه في هذه الدنيا، ينبغي أن تكون النية خالصة لله عز وجل، وإلا فعمله هذا يذهب هباء منثورا، لأن الله يعلم السر وأخفى. ممكن تقرأ لنا هذا الذي مضى؟
أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال رحمه الله تعالى: هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات.
الهجرة معناها الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، الانتقال من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام. وهو يقول هنا من ترك الهجرة وهو قادر عليها، فإذا كان هذا الشخص يقدر أن ينتقل من هذا البلد أي بلد الكفر إلى بلد الإسلام وترك، فهذا هو الذي خالف هذا النص وهو الذي يستحق هذا الوعيد. وكذلك قال العلماء يلحق ببلد الكفر أيضا البلدان التي فيها المعاصي، بحيث أن المسلم لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه لكثرة الظلم والمعاصي الموجودة في هذه البلد. وتعرفون في الحديث الصحيح أن الرجل الذي قتل 99 نفسا وحينما ذهب يستفتي هل له توبة، فوجد عالما عابدا فسأله، أخبره أنه قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ قالوا لا، خلاص. فالرجل قال: ما دام الأمر كذلك خلاص استمر، فقتله أكمل به 100، كأنه أيس من رحمة الله وقال خلاص أنا من أهل النار خلاص أقتل واستمر. ثم ذهب إلى عالم، وهذا يبين لنا العالم من العابد. العابد عنده عبادة وعنده تقوى وعنده ورع، ولكنه يعبد الله على جهل، ولذلك وقع في هذه الفتوى الذي صار هو ضحيتها. فلما جاء إلى ذلك الفقيه العالم، والله يقول: من يريد له به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يبحث عن التفقه في الدين، الحفظ ما يكفي بدون تفقه. وكما قلنا الخوارج قال الرسول عنهم عليه الصلاة والسلام أنهم يحفظون القرآن رطبا على ألسنتهم أكثر من الصحابة، يعني يحفظونه حفظا أكثر من الصحابة، ولكنهم لا يفقهون فيه شيئا. فينبغي للمسلم أن يتفقه في دينه. ولهذا الفتاوى التي تسمعونها وتجدونها الآن في الإنترنت وما يشبه من الفضائيات، يعني أناس قد يكون لهم غرض وقد يكون عن جهل، يعني إنسان قد تكون عنده عاطفة ويظن أن عمله هذا صحيح، وإنسان يكون له غرض سيء، الذي له الغرض السيء فجزاؤه على غرضه، وكذلك هذا الجاهل لأنه يضل الناس. فما ينبغي للإنسان أن يفتي بغير علم، لا يجوز. وفيه وعيد شديد في كتاب الله عز وجل للذي يقول على الله بلا علم. إذن هذا الفقيه العالم لما جاء إليه هذا الرجل وقال: هل لي من توبة؟ أخبره أنه قتل 100 نفس. قال: هو من يحول بينك وبين التوبة؟ قال: ما حد يمنع ولا حد يحول بينك وبين التوبة، فالله عز وجل تواب الرحيم، بعباده من جاءه تائبا غفر الله له، لكن قال له أنت في أرض أهلها كلهم أهل سوء. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وحث على الرجل الصالح، على الجليس الصالح، وبين على أن الجليس الصالح مثل بائع المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك شيئا، وإما تشوف منه رائحة طيبة. وأخبر عن جليس السوء أنه مثل نافخ الكير، تعرفون نافخ الكير جميعا، يقول إما يحرق ثوبك تطير عليك شرارة وتحرق ثوبك، وإلا تشم منه الرائحة الكريهة. فجلساء السوء من هذا النوع. ولهذا الشباب المساكين بعضهم يكون مع بعض كلهم جلساء سوء، ما واحد ينهى الآخر عن الجريمة التي يقع فيها، بل كلهم يدعون إليها. إذن قال له أنت في بلد سوء، فينبغي أن تنتقل من هذه البلد إلى البلد الفلاني، لأنهم أناس صالحون، لأنه إذا صار بين الصالحين لا يسمع إلا القول الطيب ولا يرى إلا الفعل الطيب فيكون مثلهم. فخرج من تلك القرية إلى القرية الأخرى التي يريد الوصول إليها، وفي الطريق جاءته الملائكة، ملائكة الموت، فقبض. فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اختصموا فيه. ملائكة العذاب يقول لم يعمل خيرا قط فهذا من نصيبنا، وملائكة الرحمة يقول جاء تائب إلى الله عز وجل. الله عز وجل أرسل ملكا ليحكم بينهم، والحكم الذي قال أن يقيس ما بين القرية التي خرج منها والقرية التي هو مقبل عليها، أي قرية يوجد أقرب إليها فهو من أهلها. فوجدوا أنه قريب من بلد أهل الخير، إما بشبر وإما بذراع، بل قالوا في الحديث، والحديث في صحيح المسلم كما قلنا في الصحيحين، أنه كان ينوء بصدره إلى البلد الذي هو رايح إليها، فأخذته ملائكة الرحمة. بمعنى على أن الإنسان التائب التوبة الصادقة هذه ترفع عنه تلك المعاصي التي ارتكبها، والله عز وجل يقبل التوبة من عباده الصادقين.
قال رحمه الله تعالى هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات، فإن الملائكة الذين يقبضون روحه ويوبخونه بهذا التوبيخ العظيم ويقولون لهم فيما كنتم، أي على أي حال كنتم وبأي شيء تميزتم عن المشركين، بل كثرتم سوادهم وربما ظاهرتموهم على المؤمنين، وفاتكم الخير الكثير والجهاد مع رسوله صلى الله عليه وسلم والكون مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي ضعفاء مقهورين مظلومين، ليس لنا قدرة على الهجرة، وهم غير صادقين في ذلك، لأن الله وبخهم وتوعدهم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
يعني الله عز وجل لا يكلف الإنسان إلا ما يطيق، فلو كانوا لا يطيقون الخروج لما وبخهم الله على ذلك، فالله يعلم ما في نفوس العباد فوبخهم على قعودهم ولم يقبل عذرهم، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولهذا جاء في الأوامر والنواهي أن الأوامر لا يكلف الإنسان إلا الذي يطيقه، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله عز وجل أخبر على أنه ليس على المسلم إلا الذي يستطيعه. وأما إذا نهي عن شيء فعليه أن ينتهي، لأن الله لا ينهى إلا عن شيء يطيقه الإنسان. أمثلة في الأوامر والنواهي، الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر على أن المسلم يجب عليه أن يؤدي هذه الصلاة، وهذا سيأتينا في الآيات التالية التي فيها إقامة صلاة الجماعة حتى في حال المسايفة في حال الجهاد. أمر الإنسان بالصلاة قائما، ولكن إذا لم يستطع فليصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. إذن أنت أمرت بالصلاة قائم لكن ما تستطيع، إذن تنتقل إلى المرحلة الثانية. وكذلك أمرت بالزكاة وهي ركن من أركان الإسلام، أركان الإسلام خمسة ومنها الزكاة، فإنسان ليس عنده مال، إذن ما يجب عليك أنك تبحث عن المال حتى تحصل مالا يكمل نصابا وتزكي، وإنما إذا وجد المال وتوفرت الشروط وجبت عليك الزكاة، هذا في المأمور به. لكن المنهي عنه، الإنسان نهي عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن الزنا وعن المعاصي وعن شرب الخمر وعن المسكرات بأنواعها. ما يقول أنا ما أستطيع أنتهي، كل واحد يستطيع أن ينتهي، يعني في المأمور به قد تستطيع وقد لا تستطيع، لكن في المنهي عنه تستطيع تمسك نفسك، لسانك تستطيع أن تمسكه عن الكذب والغيبة والنميمة، الاعتداء على أموال الناس باليد أو باللسان على أعراض الناس، هذا كله تستطيع. إذن الأشياء المنهي عنها على المسلم أن ينتهي عنها. قال الرسول: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن أنت أمرت، هؤلاء أمروا بالهجرة، ولكن منهم المستطيع ومنهم غير المستطيع، فالذي يستطيع لا عذر له. هؤلاء الذين قالوا أننا لا نستطيع وأن ضعفاء وأن مقهورين ومظلومين، الله عز وجل بيّن كذبهم، قال لهم: لا، أنتم قادرون، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن المستضعفين حقيقة هم المساكين من الضعفاء، سواء الرجال أو النساء أو الولدان، هؤلاء هم الذين ضعفاء ولا يستطيعون، وأما أنتم فلا. إذن القوي لا يعذر، المستطيع لا يعذر، وإنما يعذر الذي فيه الضعف وعدم الاستطاعة على ما كلف به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واستثنى المستضعفين حقيقة، ولهذا قالت لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وهذا استفهام تقرير، أي قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة، فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه فإن له متسعا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله.
يعني كما قلنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولهذا يقول المؤلف هذا القول: فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه فإن له متسعا في الأرض وفسحة. ما يجلس واحد بين الكفار ويقول: والله أنا بين الكفار ما أستطيع، لا أصلي ولا أستطيع أصوم ولا أستطيع أعمل كذا، وزوجته سافرة وبناته سافرات، يقول ما أستطيع. طيب إذا كنت تستطيع تهاجر بلد المسلمين فعليك الوجوب، يعني الهجرة واجبة. يعني الآية هذه كما قلنا سببها خاص ولكن حكمها عام، فكل مسلم في أي بلد كان، سواء في بلاد الكفر أو في بلاد كما سبق ذكر ذلك فيها غلبة المعاصي والإكثار من المعاصي ولا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، فعليه أن يهاجر، مثل ذلك الرجل الذي كان في بلد السوء وصار له ما صار وأمر أن يهاجر إلى البلد التي فيها الأناس الصالحون الذين يستطيع معهم أن يرى الخير وأن يسمع الخير وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا كما تقرر في ذكر بيان السبب الموجب، فقد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه، وقد يمنع من ذلك مانع.
هذا الكلام الذي أشرنا إليه، يعني كل وعيد ورد في كتاب الله عز وجل في كبيرة من الكبائر ارتكبها الإنسان، فالله عز وجل أخبر بأن هذا المقتضي لمثل هذا العقاب، فإن أراد الله إنفاذه ونفذه، وإن وجد مانع فالله عز وجل يغفر لعباده. فإذا وجدت التوبة أو الأعمال الصالحة، لأن الحسنات يذهبن السيئات، فالله عز وجل قد يصرف هذا الحكم من تنفيذه والعفو عن صاحبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات وتركها من المحرمات بل من أكبر الكبائر. وفي الآية دليل على أن كل من توفي فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق والأجل والعمل.
يعني لا يقول إنسان فلان قتل يعني خلاص يعني بقي له شيء في هذه الدنيا من الرزق والأجل والعمل، ما بقي له شيء، لأن من توفي فمعنى ذلك أنه استوفى كل ما قدر له في الأجل، لأن الإنسان كما جاء في الحديث الصحيح أنه إذا بلغ 120 ليلة جاء الملك أي النطفة، إذا مكثت في الرحم هذه الفترة جاء الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا الذي ينبغي لكل مسلم أن يؤمن به، وهذا هو القدر الذي قدره الله عز وجل. ولكن لا يقول إنسان أنا قدر لي خلاص أنا ما أعمل، هذا لا ينبغي أن يكون. هو قدر لك وكتبت إما من أهل الخير وإما من أهل الشر، ولكنك لا تدري ممن أنت. كذلك كتب لك الرزق، والرزق لا تموت نفس حتى تأخذ ما كتب لها، فلا يشغل الإنسان نفسه بأخذ أموال الناس بالباطل ويعمل كذا ويعمل كذا، لا ينبغي ذلك، بل يأخذ الرزق من طرقه الحلال. إذن المكتوب للإنسان سيأتي، فهنا يشير إلى التوفي. هؤلاء الذين يتوفون كل واحد توفي بأي وسيلة كانت، بالقتل أو بالموت هكذا، لا يموت إلا إذا انتهى أجله وأخذ كل ما كتب له في هذه الدنيا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولهذا قال خالد بن الوليد رضي الله عنه حينما تحدث عن الجهاد، لأن الجهاد في ظاهره فيه إتلاف للنفس، لأنك تذهب تجاهد الكفار فأنت معرض نفسك للقتل. خالد بن الوليد قال قولته المشهورة حينما حضرته الوفاة، قال: لا نامت أعين الجبناء، فهذا جسمي يقول كله ما في موضع إلا وفي ضرب بسيف أو طعن برمح، ثم أنا أموت كما يموت البعير، يعني أموت الآن على سريري، بمعنى أن تلك المعارك التي خاضها ما قتل فيها، لأن الله عز وجل ما كتب له أن يقتل. فالإنسان لا يجبن في هذا الجانب خوفا من القتل، لأن القتل إن قتل فهو في سبيل الله وله الشهادة وله الأجر العظيم، كما مر في الآية السابقة عن المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وإن لم يمت فهو يتحصل على أجره، لكن لا يقول أنني إذا ذهبت فالموت حاصل. الموت حاصل ولا يمكن أن ينجو أحد منهم في هذه الدنيا أبدا، ولكن قد يكون بهذا وقد يكون بهذا، فمن مات وفي له أجله. بعض الطوائف يقول الذي يقتل معنى أنه ما استوفى أجله، بس هذا الذي جاء وقتله وإلا باقي له في هذه الدنيا، ولكن أهل السنة والجماعة يقولون لا، أجله انتهى. ما هو السبب الذي كتب له حتى يأخذ هذا الأجل وأن يموت؟ إما بغرق وإما بإحراق وإما بقتل وإما بأي وسيلة من الوسائل، أي السبب الذي قدره الله عز وجل سيأتي. إذن الإنسان وهو في بطن أمه تكتب له هذه الأشياء: الرزق والأجل والعمل والشقي أو السعيد. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله الصحابة يعني هل الإنسان مخير في هذه الدنيا أو نعمل في شيء قد قضي وفرغ منه، يعني هل نستأنف الآن العمل من جديد أو شيء مفروغ منه مكتوب، فأخبر بأنه قد كتب كل شيء. قالوا: إذن ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما تجلس وتقول خلاص أنا مكتوب لي، أنت ما تدري ماذا مكتوب لك. ولهذا الصحابة فهموا من هذا الحديث وهذه الأحاديث القدر، قالوا: إذا نجد في العمل، يعني الإنسان لابد أن يعمل السبب في هذه الدنيا والباقي على الله. فإذا كان رزقك مكتوب وأنت لا تأخذ غيره، فهل تنام وتقول أنا لا أشتغل خلاص رزقي يأتيني؟ هذا ما هو صحيح، لأنه مخالف لسنن الله عز وجل، مخالف للنصوص من الكتاب والسنة. الله يقول أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت تحرث الأرض وتزرع، هل أنت زرعتها أو الله عز وجل؟ أنت عملت السبب، من الذي أنبتها، من الذي أوصلها؟ لكن إذا جلست لم تحرث أرضك وتريد منها أن تأتي لك بالثمرة، من أين؟ هذا لا يمكن، فلا بد من العمل. فالله عز وجل أثبت للإنسان العمل. أفرأيتم ما تحرثون، الحرث تعرفونه جميعا، يحرث أرضه ويزرعها، لكن أخبر هل أنت الذي تنبت ذلك، هل أنت الذي توصله، هل أنت الذي تمنع عنه الجوائح؟ لا، وإنما هذا إلى الله عز وجل. إذن أنت تعمل السبب، وهذا من صميم التوحيد، لأن أصحاب الطرق الدراويش الذين يقولون خلاص احنا نجلس ورزقنا على الله، كل واحد رزقه على الله، لكن الرسول قال في الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير ما جلست في أوكارها، ما جلست في أشجارها، وإنما ذهبت خماصا، بمعنى بطونها خاوية. كل واحد إذا كان عند بيته شجر وكذا يسمع في الليل الطيور ما لها صوت ولا تتحرك أبدا، قرب الفجر تسمع الأصوات، لأنهم يبحثون عن الرزق، يذهبون تغدو خماصا وتروح بطانا. وشبابنا يعني في الليل مثل الجعلان يبيتون في الشوارع، والليل كله خلاص في الكلام الفارغ، في ارتكاب المعاصي، في السيئات، إلى يأتي قرب الفجر. إذا جاء قرب الفجر اختفوا، ما تشاهد منهم أحد، لا في مسجد ولا في عمل، بل ينام يمكن إلى غروب الشمس، ويمكن يقوم لأهله يتكلم عليهم إذا ما أحضروا الحاجة التي يريدها. فهم عكسوا السنة، سنة الحياة. فالإنسان في هذه الدنيا الله عز وجل جعل الليل سباتا، جعله راحة، وجعل النهار معاشا. إذن الرسول يقول لو توكلتم على الله حق توكله، معنى هذا أن التوكل الصحيح أنك تعمل، مو تقول أنا متوكل وتجلس، هذا معنى متواكل ما هو متوكل. إذن لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، تغدو بمعنى تذهب في الصباح بطونها خاوية ثم ترجع بطونها ممتلئة. فكل واحد يريد الرزق يذهب إلى العمل، يبحث في التجارة، في أي عمل، في الزراعة، في أي شيء يذهب، والله عز وجل يرزقه. أما تكون في بيتك وتريد الرزق ينزل عليك من السماء هكذا، فهذا لا يمكن، وهذا مخالفة لسنة الله عز وجل في هذه الحياة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الآية دليل على أن كل من توفي فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق والأجل والعمل، وذلك مأخوذ من لفظ التوفي، فإنه يدل على ذلك، لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك لم يكن متوفيا. وفيه الإيمان بالملائكة ومدحهم، لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم وموافقته لمحله.
يعني كما قلنا الملائكة نحن نؤمن بهم، والملائكة يعني نستفيد منهم كثيرا، وهم معنا دائما، ولهذا ينبغي الإنسان أن يحترز على نفسه. الله عز وجل يقول أولا، يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فأي كلمة تقولها بلسانك هي مسجلة عليك، فيه من يسجل، وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين. إذن كل كلمة تقولها تسجل، فينبغي أن تقول الكلام الطيب حتى يسجل لك الكلام الطيب وفي صحيفة الحسنات، ولا تقول القول السيء لأنه يسجل عليك. ولو واحد منا يعرف أنه مراقب من جهة من الجهات يحترز كل الاحتراز. والله عز وجل أخبرنا بأن علينا هؤلاء وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن كل شيء يفعله الإنسان هو مسجل عليه، فينبغي لك أيها المسلم لا تعمل إلا الأعمال الطيبة، لا تقول إلا القول الطيب، لا تعمل إلا العمل الصالح حتى يسجل لك. أما إذا عملت العكس فهو مسجل عليك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة الذين لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه، فقال تعالى: ولا يهتدون سبيلا. فأولئك قال الله فيهم: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وعسى ونحوها واجب وقوعها من الله تعالى بمقتضى كرمه وإحسانه. وفي الترجية بالثواب لمن عمل بعض الأعمال فائدة، وهو أنه قد لا يوفيه حق توفيته ولا يعمله على الوجه اللائق الذي ينبغي، بل يكون مقصرا فلا يستحق ذلك الثواب، والله أعلم.
يعني يستنبط من الآية على أن الإنسان إذا عمل قد لا يؤدي العمل على وجهه، ولكن الله عز وجل بمنه وكرمه ورحمته يوفيه ذلك الحق، وفيه ذلك الشيء كرما منه وإحسانا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من واجب وغيره فإنه معذور، كما قال تعالى في العاجزين عن الجهاد: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقال في عموم الأوامر: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولكن لا يعذر الإنسان إلا إذا بذل جهده وانسدت عليه أبواب الحيل، لقوله: لا يستطيعون حيلة. وفي الآية تنبيه على أن الدليل في الحج والعمرة ونحوهما مما يحتاج إلى سفر من شروط الاستطاعة.
يعني هنا في استنباط المؤلف رحمه الله هذه الأحكام هو بالتصريح من الأدلة الواضحة، يقول: الإنسان إذا عجز عن شيء وهو مأمور به فالله عز وجل يعفو عنه، لأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. وذكر على أن المعذور مقبول عذره، فالله قال هنا: ليس على الأعمى حرج. في الجهاد ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وكذلك يعذر المريض مثلا في السفر فيسقط عنه الصوم في سفره ثم يقضي ذلك. ثم أخبر بالأمر العام وهو قوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهو ما أشرنا إليه قبل قليل أن فيه فرق بين المأمور به والمنهي عنه. فالمأمور به يؤدي الإنسان ما يستطيعه ويعفى عمن لا يستطيعه، الشيء الذي لا يستطيعه معفو عنه. لكن هذا لا يأتي للإنسان إلا بعد أن يبذل الوسع في الاجتهاد في ذلك العمل، فإذا سدت عليه الطرق جميعا فالله عز وجل يعفو عنه. مثل هؤلاء الضعفاء في الهجرة لم يستطيعوا، ما عندهم حيلة ولا عندهم طريق أن يخرجوا من بلاد الكفر، فهؤلاء الله عز وجل يعفو عنهم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.